الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثالث في أحوال المسند إليه. قال: المسند إليه هو المبتدأ الذي له خبر والفاعل ونائبه وأسماؤه وأحواله هي النواسخ. قال: وأحواله هي النواسخ، الذكر والحذف والتعريف والتنكير والتقديم والتأخير وغيرها. وفي هذا الباب عدة مباحث. مر معنا فيما تقدم الكلام على المسند والمسند إليه، وعلمنا ما هو المسند وما هو المسند إليه. فالمسند إليه هو المتصف بما وصف به قبله أو بعده مما يرجع إليه الكلام، سواء كان في جملة اسمية مثل المبتدأ والخبر، أو جملة فعلية كالفعل والفاعل، أو ما كان بمعنى هاتين الجملتين مما يلحق بإحداهما، إن بإحدى هاتين الجملتين، إما الاسمية كالذي فيه شيء من النواسخ، أو بالفعلية كالذي فيه ما يعمل عمل الفعل. وهذا المبحث أو هذا الباب يتناول أحوال المسند إليه، يعني من ذكره وحذفه وتعريفه وتنكيره وتقديمه وتأخيره. وكما مر معنا أن ورود الكلام على أصله هذا هو الأصل، وخروج الكلام عن أصله هذا مستوجب الاستفهام. فإذا خرج الكلام عن أصله كان هناك معنى مقصود من هذا التغيير والاختلاف. وهذا مبحث من مباحث البلاغيين، فلذلك تتبعوا مواضع الخروج عن الأصل، وتأملوا في المعاني التي لأجلها يستعمل هذا الأسلوب، فصارت من مباحث البلاغة. قال رحمه الله: المبحث الأول في ذكر المسند إليه. وهذا المبحث أكثر البلاغيين لا يذكروه، والسبب في ذلك لا يذكرونه لأنه الأصل، وهم يتكلمون على المواضع البلاغية في الغالب، وذلك غالبا يكون في الخروج عن الأصل. لكن بعضهم ذكره لما قد يتضمنه من معان على هذا الأصل. قال: المبحث الأول في ذكر المسند إليه. قال: كل لفظ يدل على معنى في الكلام خليق طبعا بالذكر لتأدية المعنى المراد به، فلهذا يذكر المسند إليه وجوبا، حيث إن ذكره هو الأصل، حتى يعلم الكلام وإلى من ينسب هذا الوصف في جملة فعلية واسمية. لو قلت مثلا: مثمرة، لاحتاج الكلام إلى ماذا؟ إلى تفسير. ما هو هذا الذي هو وقع فيه الإثمار؟ فلا بد أن تقول مثلا: الشجرة مثمرة. وهكذا في الجملة الفعلية، وهو الأصل. قال: حيث أن ذكره هو الأصل ولا مقتضى للحذف، يعني لا حاجة للحذف. وسيأتي معنا في مبحث الحذف أنه قد يحذف لحاجة. قال: لعدم قرينة تدل عليه عند حذفه، ومعناه إذا وجدت القرينة صح. قال: وإلا كان الكلام معمى مبهما لا يستبين المراد منه. إذا صار محذوف ومن غير قرينة ولا مقتضى فإن الكلام لغو أو شبيه باللغو، لأنه لا يفهم. تقول مثلا مثمرة، ستحتاج أن تسأل، وإذا قال لك ما مثمرة؟ قال: وقد يترجح الذكر مع عدم وجود قرينة تمكن من الحذف، حين لا يكون منه مانع. فمن مرجحات الذكر مع وجود قرينة مع وجود قرينة تمكن من الحذف، قال: حين لا يكون منه مانع. فمن مرجحات الذكر، الآن علمنا أن الذكر هو الأصل وأنه قد يحذف إذا وجد مقتضى وقرينة. ولكن لا يلزم من عند وجود القرينة والمقتضى أن يحذف. لماذا؟ للأسباب الآتية. فلما كان هذا المبحث في مبحث الذكر، ناسب أن يذكر المواضع التي يذكر فيها والسياق يقتضي جواز حذفه. لماذا جواز حذفه؟ لوجود قرينة تدل على جواز حذفه، لكن وجد سبب أقوى من هذه القرينة اقتضى ذكر هذا المسند إليه. وهذه الأسباب هي مباحث بلاغية، يعني كأنه يقول: انتبه، الحذف مع طلب هذه المقاصد. يعني إذا طلبت أحد هذه المقاصد التي ستأتي أو ما كان بمعناها، فإذا ليس من البلاغة والفصاحة أن تحذف، لأننا كما سبق معنا أن البلاغة ليس هو معرفة القواعد فقط، ولكنه معرفة تطبيق أهل اللغة لهذه القواعد. فالتطبيق هو بحد ذاته قواعد، فتطبيقهم في مثل هذا الموضع هو عدم الحذف مع وجود قرينة الحذف لوجود معاني أقوى من قرينة الحذف. فالمطلب البلاغي يقتضي الذكر في هذا الموضع، ولهذا ذكره من ذكره، أي هذا المبحث، في كتب البلاغة مع عدم ذكر الكثير له. يعني كأن بعض المتأخرين انتبه لهذه اللفتة البلاغية فذكر هذا المبحث. قال في التعليق على قوله: فمن مرجحات الذكر، قال: بيان ذلك أنه إذا لم يوجد في الكلام قرينة تدل على ما يراد حذف أو وجدت قرينة ضعيفة غير مصحوبة بغرض آخر يدعو إلى الحذف، فلا بد من الذكر جريا على الأصل. هذا واحد. والثاني أن معنى بلاغي آخر هو أعظم من الحذف اقتضى ذكره، وهي هذه الأسباب التي سيأتي ذكرها. قال: وقد تدعو الظروف والمناسبات إلى ترجيح الذكر مع وجود قرينة تمكن من الحذف، وذلك لأغراض مختلفة، وهذه الأغراض هي مطالب بلاغية اقتضت إثبات المسند إليه وعدم حذفه. قال: وذلك لأغراض مختلفة ترجع إلى أساليب البلغاء، فنجدهم قد ذكروا أحيانا ما يجوز أن يستغنى عنه وحذفوا ما لا يوجد مانع من ذكره، فرجحوا الذكر أحيانا والحذف أحيانا لأسباب بلاغية اقتضت ذلك. والآن نحن كلامنا في الذكر ليس في الحذف، كلامنا الآن في الذكر لا في الحذف. يعني ما هي الأسباب البلاغية أو المطالب والمقاصد البلاغية التي لأجلها ذكر مع جواز الحذف؟ قال: الأول زيادة التقرير والإيضاح للسامع، كقوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يجوز أن يحذف الثاني وأولئك هم المفلحون لوجود قرينة ذكره في الأول، يعني ذكره في الأول جوز حذفه في الثاني لأنه صار معلوم، بدلا مثلا من أن تقول: جاء زيد وذهب زيد، تقول: جاء زيد وذهب، يجوز لأن ذكره في الأول أغنى عن ذكره في الثاني. وهكذا كذلك هنا: أولئك على هدى من ربهم يجوز وهم المفلحون، يعني وأولئك هم المفلحون، لكن ذكره مرة أخرى لماذا؟ مع أنه يجوز الحذف لمعنى بلاغي وهو زيادة التقرير والإيضاح للسامع، يعني تأكيد للسامع اتصاف المبتدأ بالخبر. وكما مر معنا فيما تقدم أن ضمير الفصل يؤتى به لثلاث مقاصد، وهذه المقاصد تفوت إذا لم يعد ذكر المسند إليه. يعني لو قلت: وهم المفلحون، ليس مثل وأولئك هم المفلحون، فإن قولك وأولئك هم المفلحون صارت جملة فيها ضمير فصل أفادت ثلاثة فوائد. ما هذه الفوائد الثلاث؟ فوائد ضمير الفصل. نعم محمد، ها؟ التوكيد واحد، تمييز المبتدأ والخبر، يعني تزيد تؤكد من هو المبتدأ الموصوف بوصف الخبر. الثالث، ها؟ هذا هو التمييز. والثالث ايش؟ الثالث نعم اثبات الخبر للمبتدا، اثبات الخبر، يعني زياده تاكيد لهذا الاثبات. قال: وكقول الشاعر: هو الشمس في العلياء، هو الدهر في السطاء، هو البدر في النادي والبحر في الندى. قوله والشمس هو الدهر يجوز أن يحذف الثاني لذكره في الأول، لكن كرره لتأكيد نسبة هذه الأخبار للموصوف، وهذا هو زيادة التقرير والإيضاح للسامع، يعني هو أكثر مدحا وأكثر ثناء. قال الثاني قلة الثقة بالقرينة لضعفها أو ضعف فهم السامع. نحو سعد نعم الزعيم، تقول ذلك إذا سبق لك ذكر سعد وطال عهد السامع به أو ذكر معه كلام في شأن غيره. فأنت إذا قلت سعد نعم الزعيم، وهذه كلمة كما يقولون النار من تحت الرماد، لأن سعد اسم من الأسماء الكثيرة، لكن قوله في هذا التاريخ وفي هذا الوصف نعم الزعيم يوحي إلى سعد معين، وهو سعد غرابي. ها؟ غرابي الذي دعا إلى تحرير المرأة. ها؟ أظن هذا الأول أشهر من زغلول، فهو الداعي إلى كما يقال تحقيق حقوق، وهذه الحقوق هي معاني علمانية دعا إليها أرباب الماسونية. فالله المستعان. المهم المقصود أن ذكر المسند إليه إذا بعد ذكره للسامع يتأكد إعادة ذكره. مثلا تقول جاء زيد وذهب زيد، ثم تقول وزرنا عمر، ثم وسيأتي زيد في كذا وكذا في تاريخ كذا. فهنا لو قلت وسيأتي في تاريخ كذا يلتبس، هل المراد عمر أم المراد زيد؟ لوجود شخص آخر يلتبس نسبة الوصف، هل المراد الأول أو الثاني؟ وهكذا كذلك في هذا الموضع، يعني يقول قلة الثقة بالقرينة لضعفها أو ضعف فهم السامع. أحيانا لضعفها لوجود مثلا معارض، مثل هذا المثال وجود إنسان آخر قد تكون نسبة الوصف إليه، أو لضعف فهم السامع كما مر معنا وتقدم، أحيانا تكرر المعلوم ويكون من البلاغة التكرار، مع أن الأصل عدم التكرار، يكون من البلاغة التكرار إذا كان السامع يقتضي التكرار، مثل الصبي، فمن البلاغة مع الصبي أن تقول له اذهب واشتري كذا وكذا وكذا، انتبه اشتري كذا وكذا وكذا، تكرر عليه مرتين. هذا التكرار لا يعد منافيا للبلاغة، لأن البلاغة هو وضع الكلام موضعه الذي يفهم به، فهو مع الصبي ليس مثل مع الكبير، وهكذا كذلك مع من فهمه ضعيف من السامعين، فيحتاج إلى ذكر المسند إليه، فالصبي ما ينفع معه الضمائر، تخاطب صبي ما ينفع معه الضمائر، ولا ينفع معه كذلك ماذا؟ العطف على معلوم، إنما لابد من ذكره بالاسم، كأن تقول مثلا له إذا جاء زيد فأيقظني، بعد قولك سيأتي زيد الساعة 10، ما ينفع أن تقول فإذا جاء أيقظني، تمام الكلام هنا أن تزيد ذكره بالاسم. لماذا؟ لأن السامع فهمه ضعيف، السامع فهمه ضعيف. قال الثالث الرد على المخاطب نحو الله واحد، ردا على من قال الله ثالث ثلاثة. وهذا واضح، وهو بحسب كل مخاطب. قال الرابع التلذذ نحو الله ربي الله حسبي، أو التعظيم والثناء، التعظيم والثناء مثل دعاء ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. قال الخامس التعريض بغباوة السامع نحو سعيد قال كذا، في جواب ماذا قال سعيد؟ وأحسن منه ما مثل به بعضهم بقوله، في قول الله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بل فعله كبيرهم هذا، بعد قولهم أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، فقال بل فعله كبيرهم هذا. فهو قد يكون تعريضا بغباوة السامع، أو بيان أن فعلهم فيه غباوة وأنه منافي للحق. يعني اسألوا هذه إذا كانت تنطق. قال التزييل على السامع السادس، التزييل على السامع، والمراد بالتزييل يعني إثبات الكلام عليه. قال حتى لا يتأتى له الإنكار، كما إذا قال الحاكم لشاهد هل أقر زيد هذا بأن عليه كذا، فقوله هذا يجوز حذفه، لكن زيادة في التأكيد والتقرير ذكر. قال فيقول الشاهد نعم زيد هذا أقر بأن عليه كذا. والتعليق الذي ذكره ظاهر. قال السابع التعجب إذا كان الحكم غريبا نحو علي يقاوم الأسد، في جواب من قال هل علي يقاوم الأسد؟ وممكن يمثل بمثال أقرب، كأن تقول مثلا علي هو الذكي، جوابا لسؤال من سألك أذكي علي، فأنت تؤكد بدلا من أن تقول هو ذكي تقول علي هو الذكي، تذكره ولا تحذفه، لأنك متعجب من السؤال، كأنك تقول هذا السؤال ما كان ينبغي أن تسأل. الثامن التعظيم، نحو حضر سيف الدولة في جواب من قال هل حضر الأمير، يعني تأتي بلفظ أرفع فتذكره مع العلم به لقصد ذكر الوصف الآخر الذي لم يذكره السائل، كان يقول مثلا جاء زيد فتقول جاء القاضي زيد، فأنت قصدت هنا ذكر الوصف الذي همشه المتكلم الأول فأعد ذكره لأجل ذكر الوصف المهمش، وإلا يجوز الحذف، تقول نعم جاء. قال التاسع الإهانة، نحو السارق قادم في جواب من قال هل حضر السارق، وأحسن منه لو قيل مثلا أسارق زيد فتقول بل لص زيد، فأنت أردت ذكر الوصف الأشد، يعني خبير بالسرقة. مثلا حضر السارق تقول حضر اللص، فأنت تريد في ذكره مرة أخرى ليس التكرار، ولكن تريد ذكر الوصف الزائد الذي فيه إهانة هذا المذموم، فتكرار ذكره يعني الآن صار الذكر مثل التكرار، لأنه يجوز الحذف في هذا الموضع، فصار الذكر مثل التكرار، وصارت هذه المعاني من المعاني التي يجوز فيها التكرار لإضافة هذه المعاني. طيب لهنا إن شاء الله في شيء في هذا؟